ذكرنا فيما سبق أن الشيخ النائيني لم يرتضي بجريان استصحاب النجاسة في هذا الإناء وجريان في ذاك الإناء. لماذا؟ لمحذور ثبوتي بهذا البيان. قال احنا المجموع نعلم تفصيلا بأنه لم يبقى على النجاسة، فكيف يعبدنا الشارع؟ ما يصير يقول أجعلك وأعبدك بأنك عالم ببقاء النجاسة، والحال أني أعلم المجموع لم يبقى على النجاسة. واحد طرأ عليه الطب، زين جيد، قلنا هذا المطلب أشكل عليه الشيخ العراقي والسيد الخوئي بإشكالين، بجوابين، أجابها بجوابين. الجواب شنو؟ الحل اتقدم اذكرنا، وصلنا علما إلى الجواب النقضي. الجواب النقضي الذي ذكره الشيخ العراقي هو هذا، أنه في مسألة المتلازمة تجري أنت الاستصحاب في كليهما حتى لو علم بانتقاض الحالة السابق في أحدهما، كما في مثال ما إذا كان عندنا سائل يشك في أنه ماء أو غير ماء، سائل آخر ما يجوز الوضوء به بول أو غير ذلك، توضأ به المكلف غفلتان. ليش هما تنقول غفلتان؟ لأنه إذا من دون غفلة حتما وضوء شنو؟ باطل. ليش؟ لعدم تأثر قربه. لأنه شو تتوضب شيء الذي ما تحرز أنه طاهر، أنه ماء مثلا، فلا بد نفترض غفلة حتى تحقق قصد القربة. في مثل هذه الحالة إذا توضب بعد إنهاء الوضوء سوف يشك المكلف في بقاء الحدث وعدم بقاء، ويشك في بقاء طهارة الأعضاء وعدم بقاء. أين أنا الأعلام إش قالوا؟ ومنهم الشيخ الأنصاري، منهم الشيخ النائيني، قالوا على أنه يجري استصحاب طهارة الأعضاء واستصحاب بقاء الحدث. وفي الوقت الذي نحن نعلم بأنه قد انتقض أحد هذين الأمرين جزما، لأنه إذا كان السائل ما فوضوء موجود والأعضاء طاهر، وإذا لم يكن ما فالحدث باقي والأعضاء نفس. إذن إجراء كلا الاستصحابين والحكم بأن الأعضاء شنو؟ طاهر، والحدث باقي، تفكيك بين المتلازمين، فنعلم إجمالا ببطلان أحد الاستصحابين، ببطلان أحد التعبدين، بانتقاض إحدى الحالتين السابقتين، فكيف تجري الاستصحاب؟ أنت إذا أقبلت جريان الاستصحاب هنا فاقبله في موردنا في مثال إناء، إذا ما تقبله في مثال إناء هنا ما تقبل. هذا إشكال نقض سجلوه عنه. قلنا هو الرجل كان ملتفت إلى ذلك فأجاب عنه، جوابه كان هكذا بهذا الشكل، قال يوجد فارق. شنو هو الفارق؟ في مثال الإناء مؤدى الاستصحابين واحد، وهو ياه مؤدى الاستصحابين نجاس، فاثنينات يثبت النجاس، وبالتالي يحصل شنو؟ علم تفصيلي ببطلان هذا المؤدى، لأن المجموع أعلم تفصيلا بأنه لم يبقى على النجاس، فمع العلم التفصيلي بأن المجموع لم يبقى على النجاسة بل واحد من المجموع قد طوئر، كيف يجري الاستصحاب؟ شرط الاستصحاب مولانا الشك، مع العلم التفصيلي الشك ما موجود فما يجري. وهذا بخلاف فيمن في مثال السائل المردد، فإن مؤدى الاستصحاب الأول غير مؤدى الاستصحاب الثاني، مؤدى احد الاستصحابين هو مولانا، هو مولانا ما ادري شنو طهارة الاعضاء، مؤدى الاستصحاب الثاني شنو؟ بقاء الحدث، فمؤدى واحد غير مؤدى الثاني وليس مؤدى واحد. فاذا كان مؤداه المختلف فعلم تفصيلي ما راح يحصل ببطلان بالبطلان، وانما يحصل علم اجمالي بان احد الاستصحابين، احد المؤديين، احد الحكمين من دون تعيين هو باطل. فإذا كان علم إجمالي يحصل من الواضح العلم الإجمالي يضمن في أحشاء الشك، فما دام شك موجود الاستصحاب يمكن أن يجري، لأن الاستصحاب حكم ظاهر يحتاج لشك، بس جيب له شك. إذا كان المؤدى مختلف فيحصل علم إجمالي بمطلان واحد، علم تفصيلي ما يحصل، تقول واحد من ذن الاثنين بعض. فإذا علم تفصيلي ما يحصل علم إجمالي وبطلان واحد، ومع العلم الإجمالي يوجد الشك، فالاستصحاب يجري. وهذا بخلاف في من إذا كان مؤداه واحد، فإنه يحصل علم تفصيلي بأن المجموع لم يبقى على نجاسته. فإذا حصل علم تفصيلي مع العلم التفصيلي لا يوجد شك، فلا يمكن جريان استصحاب. هذا هو الفارق. الشيخ المعني كان ملتفت وأبرز هذا الفارق. هذا كله بينته أمس، شيء جديد لحد الآن ما ذكرته سوى التكرار. من الآن مطلبنا جديد إن شاء الله. هذا ما أفاده قدس سره في بيان الفارق بين المقامين. هذا كافي شنو يقول؟ هذا ما ذكره قدس سره في بيان الفارق بين المقامين. والحق كما ترى، ويا من يكون ويا الشيخ العراقي ويا الشيخ النائي، والحق كما ترى مع الشيخ العراقي. فإنه في مثال الإناءين قد ادعى قدس سره قد ادعى الشيخ النائين فإنه في مثال إناءين قد ادعى الشيخ النائين وجود علم تفصيلي بعدم بقاء نجاسة المجموع. ونحن نقول الصحيح هو وجود علم إجمالي، كما في مثال شنو؟ السائل المردد. وليس هناك علم تفصيلي، فإنه بعد ملاحظة الاستصحابين نقول إن أحدهما لا على التعيين، قد انتقضت فيه الحالة السابقة، وهو لا يجري، وهو لا يجري. ولا يوجد علم تفصيلي ب ما انتقضت فيه الحالة السابقة كي يمتنع جريان الاستصحاب. أجل هو استعان قدس سره بكلمة المجموع وحاول من خلالها تحصيل علم تفصيلي فقال إن مجموع الإناءين نعلم تفصيلا بعدم، بقائه على النجاسة. ولكن من الواضح ان هذا مجرد تعبير، وهو لا يغير من الواقع شيئا، ولو كان يغير من الواقع شيئا أمكن أن نستعين به. في السائل المردد بأن نقول هيك راح نعبر، شوفوا بالله لاحظوا، مجموع الحالتين السابقتين، بعد تدري الحالتين السابقتين شنو انت؟ يعني طهارة الأعضاء وبقاء الحدث. بأن نقول مجموع الحالتين السابقتين نعلم تفصيلا لا تنسى، بعدم بقائه على ما هو عليه. وليس من جواب للشيخ النائيني الا ان يقول شي جواب الشيخ النائيني الا شي شنو في عده جواب بعد الا ان يقول لا حق لك ان تستعين بكلمة المجموع بعدما كان المؤدى مختلفا. وبالتالي فيصح الاستعانة بها في مثال الإناءين، ولا يصح في مثال السائل المردد. إلا أن هذا مجرد ادعاء لا نعرف له مبررا. ولعله من هذه الجهة لم يفرق الشيخ الأعظم في الرسائل بين مثال الإناءين ومثال سائل المردد بما ذكر، بل فرق بشكل آخر. الآن شريد أذكر أيها الأخوة الأعزاء الشيخ الأنصاري شلون فرق، لأن هذا المطلب هو النقض، هذا أما تلتبث للشيخ الأنصاري، شوف شلون فرق. حيث ذكر قدس سره إن في مثال السائل المردد لا مانع من جريان الاستصحابين، إذ لو كان هناك مانع فهو ليس إلا مولانا ياهو منو شنو العلم الإجمالي. بانتقاض إما شنو ساعدني إما الحدث أو طهارة الأعضاء. بيد أن هذا العلم الإجمالي لا يمنع من جريان الاستصحابين، لأنه ليس منجزا والمانع من جريان الأصول هو مولانا هو ما أدري شنو. خصوص العلم الإجمالي المنجز، أما لماذا لم يكن العلم الإجمالي المذكور منجزا؟ ذلك باعتبار أن شرط التنجيز ثبوت تكليف على كلا التقديرين، ثبوت تكليف على كلا التقديرين. أما إذا كان التكليف ثابتا على تقديره وليس ثابتا على تقدير، فهذا ليس علما بالتكليف. كي يكون منجزا مثال الأول، قصدي الأول ياهو على كلا التقديرين نعلم بالتكليف. مثال الأول: ما إذا فرض وجود إناءين أحدهما خمر جزما إنه في مثل ذلك، لو كان الإناء الأول هو الخام حدث تكليف بوجوب الاجتناب عنه، ولو كان هو الثاني حدث تكليف مثل ذلك. إنه في مثل هذا نعلم بتوجه تكليف إلينا جزما، فيجب علينا الاحتياط بتركهما. ومثال الثاني: ما إذا كان لدينا إناءان، شوفوا المثال راح أغيره، نعلم إما أن هذا الأول ماء والثاني إما هذا ماء والثاني والثاني خمر، أو أن الثاني ماء كالأول. إنه في مثل ذلك لا نعلم بحدوث تكليف جزما، لأن الثاني إن كان خمرا فقد حدث تكليف بوجوب الاجتناب، أما إذا لم يكن خمرا وكان ماء كالأول فلا يوجد تكليف بالاجتناب عنه. إنه في مثل ذلك لا يحدث علم بالتكليف، وبالإمكان تبديل المثال. شو المثال أحسن عجيبا هذا لعل المثال مهم واحد ما يصير، وبالإمكان تبديل هكذا المثال، هذا المثال أحسن. ما لو كان إناءان، أبدل المثال ذات المثال يعني شو أحسن يصير أوجه. ما لو كان إناءان أحدهما خمر جزما، ولكن إن كان الأول هو الخمر خمر، لا تقول نجس، احدهما نجس جزما، نجس دال خمر خلي نجس، ولكن ان كان الاول هو النجس فلأجل برودته واضطرار الى شرب البارد يجوز لي ارتكابه، واما لو كان هو الثاني الذي نفترض كونه حارا فعلى تقدير نجاسته قولوا يا شنو يجب اجتنابه. إنه في مثله لا يحصل علم بحدوث التكليف المنجز على كلا التقديرين، بل يعلم بحدوثه على تقدير دون تقدير. وفي المقام كذلك فإن الحالة السابقة التي انتقضت إن كانت هي طهارة الأعضاء في ساعدني فيحدث تكليف بمن؟ بوجوب الغسل وعدم جواز الدخول في الصلاة وما شابه ذلك. أما لو كانت الحالة المنتقضة هي الحدث بحيث تبدل علما تبدل إلى الوضوء فلا يحدث تكليف متوجه للمكلف فإن الحدث موضوع للتكليف أما الوضوء فليس موضوعا لتكليف وهذا أشبه بالنجاسة والطهارة فإن النجاسة موضوع للتكليف بخلاف الطهارة فإنها موضوع للإباحة والترخيص وليس شنو للتكليف الإلزامي وعليه فلا علم إجمالي بتكليف إلزامي على أحد التقدير على كلا التقديرين بل هناك تكليف إلزامي على تقدير وهو تقدير ياهو انتقاض طهارة الأعضاء وحدوث ترخيص على تقدير ثاني وهو انتقاض الحدث إلى الوضوء هذا ما ذكره قدس الشيخ الأنصاري في الخلاصة أيها الأخوة خلص المطلب خلاص هذا إن شاء الله تتأملون به إلى يوم السبت صحيح يستفيد منه الشيخ الأنصاري فالخلاصة قال الأصول يمكن جرانا لأنه ما عدنا علم بتكليف إلزامي على كلا التقديرين تأملوا به إلى يوم السبت اللهم صل على محمد وآل محمد.